بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. مرحبا بكم أيها الكرام في هذا اللقاء في شرح كتاب مواقع العلوم في مواقع النجوم للإمام جلال الدين البلقيني رحمه الله تعالى. وكنا قد توقفنا بحمد الله تبارك وتعالى وتوفيقه عند كلام المصنف رحمه الله تعالى على النوع الثامن والأربعين والتاسع والأربعين، وهما الأنواع المتعلقة بالإيجاز والإطناب، بالإيجاز والإطناب. وقبل أن نبدأ هذا المجلس أود أن أذكر نفسي وإياكم بأهمية استمرار الدعاء لإخواننا في فلسطين، نسأل الله تعالى أن يحررهم من اليهود وأن ينتقم من اليهود شر انتقام، وممن عاونهم وممن خذل إخواننا أن ينتقم الله عز وجل منهم جميعا، وأن يزيلهم الله سبحانه وتعالى، وأن يمكن الله عز وجل لدينه في الأرض، وأن يستعملنا الله تبارك وتعالى لخدمة هذا الدين، وأن يستعملنا لنصرة هذا الدين. وأذكر نفسي وإياكم بأهمية الاستمرار في هذا الأمر، وأن الإنسان لا تنقطع الجذوة التي تشتعل في قلبه، فإن كثيرا من أهل الإسلام تنقطع الجذوة في قلوبهم على أعداء الله تبارك وتعالى إذا ما طالت الأحداث أو يعني انتهت هذه الأحداث. والأصل أن يكون المسلم دائما الاتقاد والغيظ على أعداء الله عز وجل والولاء لأهل الإيمان، كما قال الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فينبغي على المسلم أن يكون رحيما لإخوانه من المسلمين، وأن يكون شديدا وغليظا على أعداء الله عز وجل من الكافرين والمنافقين، كما قال الله عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فلا بد أن تنصر إخوانك بما استطعت، وأن تنصر أهل الإسلام بما استطعت، وأن تكون مع المؤمنين في صف واحد، وأن تتذكر أن هؤلاء هم منك وأنت منهم، وهؤلاء هم أهل الإسلام، وهؤلاء هم الذين أمر الله سبحانه وتعالى بأن تكون أنت وإياهم في بأن تكون أنت وإياهم إخوة، كما قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. فنسأل الله تعالى أن ينصر إخواننا في فلسطين، وأن ينصر إخواننا في غزة، وأن يؤيدهم الله تعالى بتأييده، وأن ينصرهم الله عز وجل بنصره، وأن يرحم الله عز وجل ضعفنا وتقصيرنا وعجزنا عن نصرتهم النصرة الواجبة، فإن هذه النصرة التي نفعلها من الدعاء وما نستطيعه إنما هي بعض حقهم، ولسنا نتفضل عليهم بهذا، وإنما هم المتفضلون علينا بإقامة الجهاد ضد أعداء الله عز وجل من اليهود الغاصبين لأرض الإسلام، فهم تفضلوا علينا بهذا، ونصرتنا لهم إنما هي يعني محض يعني معذرة إلى ربنا سبحانه وتعالى، إنما نعتذر إلى الله عز وجل بما نفعله، لا أننا نتفضل عليهم بهذا، بل هم المتفضلون علينا وعلى سائر أمة النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة هذه الشعيرة العظيمة من شعائر الإسلام. ونسأل الله تعالى أن يهدينا للحق، وأن يرشدنا للصواب، وأن يسلك الله سبحانه وتعالى بنا وبكم وبهم طريق الرشاد، إنه ولي ذلك ومولاه. نبدأ إن شاء الله تعالى كما هي العادة بشرح أولا ما يتعلق بهذين النوعين، وهما الإيجاز والإطناب، وهما الإيجاز والإطناب. فإن من أبدع الأساليب في كلام العرب الإيجاز، بل هو يعني مما يتنافس فيه الفصحاء، وقد جاء القرآن الكريم بأبدعه، قد جاء القرآن الكريم بأبدعه، فإن القرآن فيه الإيجاز المبين في علم المعاني الذي سنشرحه إن شاء الله تعالى، وفيه إيجاز عظيم آخر، وهو صلاحية معظم آياته لأن تؤخذ منها معاني متعددة، كلها تصلح لها العبارة باحتمالات لا ينافيها اللفظ، باحتمالات لا ينافيها اللفظ. كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من أراد علم الأولين والآخرين فليثور القرآن، فليثور القرآن، وإن الرجل لن يفقه كل الفقه حتى يرى للقرآن حتى يرى للقرآن وجوها، حتى يرى للقرآن وجوها. فالقرآن الكريم سلك مسلك العرب، سلك مسلك العرب في الإيجاز، سلك مسلك العرب في الإيجاز الذي سنبينه في علم المعاني، لكنه أيضا بالنسبة لغيره فهو إيجاز كله، كما سيأتي إن شاء الله تعالى التنبيه على ذلك. وهو أيضا سلك مسلك الإطناب لأغراض من البلاغة، ومن أهم مقامات الإطناب مقام التوصيف، الأحوال التي يراد بتفصيل وصفها إدخال الروع في قلب السامع، وهذه طريقة عربية أيضا. فمن آيات القرآن مثلا قول الله عز وجل: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فهذا قدر من الإطناب لإدخال نوع من الروع في قلب السامع، وهذه كما قلت لكم طريقة عربية. الإيجاز والإطناب والمساواة هو كالقميص بالإضافة إلى يعني قد من هو له، فربما كان على قدر قده وعلى قدر مقاسه، يعني كما نقول من غير زيادة ولا نقصان، وهذا هو المساواة. وتارة يكون زائدا على قده وهذا هو الإطناب، وربما نقص عن قده وهذا هو الإيجاز. فالكلام لا يخلو من هذه الأنواع الثلاثة التي سنذكرها إن شاء الله تعالى. فإما أن يكون المعنى، إما أن يؤدى المعنى المراد بعبارة مساوية له لا تنقص عنه ولا تزيد، ويعرف ذلك بأن تكون العبارة على الحد الذي جرى به عرف أوساط الناس في محاوراتهم، وهم الذين لم يرتقوا إلى درجة البلاغة ولم ينحطوا إلى درجة الفهامة، فهؤلاء هم الذين يؤدون المعنى بعبارة يدل كل جزء منها على معناه بالمطابقة. ماشي؟ يعني إذا حضر فلان مثلا فقلت حضر فلان، فأنت خلاص أديت المعنى الذي تريد أن تؤديه بإيه؟ بأوجز، بعبارة مناسبة، بعبارة متطابقة، حضر فلان وخلاص. هذا أيضا موجود في القرآن، كما في قوله تعالى، يعني كما يمثلون له بقوله تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. وكما قال الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. هذه المساواة. هناك ما يسمى بالإيجاز. المساواة طبعا هي الحد الفاصل بين الإيجاز والإطناب، يعني ما نقص عن هذا الحد بدون إخلال فهو الإيجاز، وما زاد عنه لفائدة فهو الإطناب. وهناك ما يسمى بالإيجاز. والإيجاز يرى بعض العلماء، وهو الصحيح، أن القرآن يستثمر دائما برفق أقل ما يمكن من اللفظ في توليد أكثر ما يمكن من المعاني، أقل ما يمكن من اللفظ في توليد أكثر ما يمكن من المعاني. وهذه ظاهرة بارزة في القرآن الكريم كله، يستوي فيها مواضع إجماله التي يسميها الناس مقام الإيجاز، ومواضع تفصيله التي يسمونها مقام الإطناب. فلا بد أن نفرق بين مقامين. المقام الأول الإيجاز، الذي هو مبحث في علم المعاني، الذي هو مبحث في علم المعاني. فهذا موجود في القرآن؟ نعم موجود في القرآن. وله أمثلة؟ نعم له أمثلة. والإطناب المذكور في علم المعاني موجود في القرآن؟ نعم موجود في القرآن. وله أمثلة؟ نعم موجود في القرآن وله أمثلة. والمساواة الموجودة في علم المعاني موجود في القرآن؟ نعم ولها أمثلة. لكن هذا إطلاق، اللي هو الإطلاق على أن يطلق أن في القرآن مساواة وإيجاز وإطناب باعتبار المفهوم المصطلح عليه في علم الإيه؟ المعاني. لكن هناك إطلاق آخر، وهو أن نقول إن القرآن كله إيجاز أصلا. القرآن كله إيه؟ إيجاز. بأي معنى؟ بأي معنى؟ بمعنى إن القرآن الكريم يستثمر دائما برفق أقل ما يمكن من الألفاظ لأكثر ما يمكن في توليد أكثر ما يمكن من الإيه؟ من المعاني. واضح يا إخوانا كده؟ يبقى ده إطلاق خاص على الإيجاز، إن القرآن كله إيجاز. لما تجد إن القرآن كله إيجاز، لأنه في كلا المقامين اللي هو مقام الإيجاز المصطلح عليه في علم المعاني والإطناب المصطلح عليه في علم المعاني، لا يجاوز سبيل القصد، لا يميل إلى الإسراف، ميلا ما، نرى أن في مراميه في كلا المقامين لا يم أن مراميه في كلا المقامين لا يمكن تأديتها كاملة العناصر والحلى بأقل من ألفاظه ولا بما يساويها، فليس فيه كلمة إلا هي مفتاح لفائدة جليلة، وليس فيه حرف إلا جاء لإيه؟ إلا جاء لمعنى. ماشي؟ طيب واضح كده؟ طيب ما الإيجاز اللي هو المصطلح عليه في علم المعاني؟ الإيجاز والمصطلح عليه في علم المعاني أن يؤدى المعنى بعبارة، أن يؤدى المعنى بعبارة أقل مما يستحق بحسب متعارف الأوساط المتقدم وصفهم، بشرط أن تكون وافية بالمعنى المراد، أو هو اندراج المعاني المتكاثرة تحت اللفظ القليل الوافي. فإن لم يكن في العبارة أو اللفظ وفاء بالغرض فإنه سيكون إخلالا لا إيجازا. إخلالا لا إيجازا، هو أن تؤدي معاني كثيرة صحيح، لكن تحت ألفاظ إيه؟ قليلة وافية. تحت ألفاظ قليلة وافية. واضح كده؟ طيب. الإيجاز، هذا الإيجاز ضربان. هذا الإيجاز ضربان. الإيجاز قصر وإيجاز حذف. إيجاز قصر وإيجاز حذف. فأما إيجاز القصر وهو الذي يعني تزيد فيه المعاني على الألفاظ وتفوق، فأما إيجاز القصر وهو الذي تزيد فيه المعاني على الألفاظ وتفوق، كتاب الله تعالى مملوء منه، فهو أن تؤدى المعاني الكثيرة بعبارة قصيرة من غير حذف. وهذا الضرب مطمح أنظار البلغاء ومحك همم الأفذاذ منهم التي لا ترام. من ذلك قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فتلك آية من جوامع الكلم. تلك آية من جوامع الكلم، انطوى تحتها كثير من مكارم الأخلاق. لأن في العفو الصفح عمن أساء، والأخذ بمبدأ التسامح والإغضاء، وفي الأمر بالمعروف صلة الرحم. في الأمر بالمعروف صلة الرحم، والحنو على ذوي القربى، وصون الجوارح عن المحارم، وفي الإعراض عن الجاهلين الصبر والأناة وكظم الغيظ وما إلى ذلك من أحاسن الشيم. هذه عبارة، وإن كانت عبارة يعني قصيرة، إلا أنها حوت معاني كثيرة جدا. إلا أنها حوت معاني كثيرة جدا. وأيضا مثله، وهو المثال الأشهر في كتب البلاغة، قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة، ولكم في القصاص حياة، وهي جملة جامعة تضمنت سرا من أسرار التشريع التي عليها مدار سعادة المجتمع الإنساني في أولاه وآخرته، في أولاه وآخرته. ذلك أن الإنسان إذا علم أنه متى قتل قتل، دعاه ذلك إلى أن يكف عن القتل، خشية أن يذهب ضحية جرمه قصاصا. ونحن نرى هذه الإنسانية التي يزعمونها ذهبت أدراج الريح، ولم يبق إلا منطق القوة، لم يبق إلا منطق القوة. حتى الأمم التي كانت تتشدق بإنسانيتها وأنهم يرعون حقوق الإنسان ويقفون مع الإنسان، لكن الإنسان الذي يقفون معه هو الإنسان غير المسلم، أما المسلم فإنهم لا يعاملونهم إلا كالحيوانات، لا يعتبرون أهل الإسلام، لا يعتبرون أنهم من البشر أصلا، هم لا يعتبرونهم من البشر. فلم يبق إلا موقف القوة، هم لا يؤمنون إلا بهذا المنطق أصلا، لا يؤمنون إلا بمنطق القوة فقط. وهو الذي ورد في هذه الآية: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فهذا بهذا القصاص ارتفع كثير من قتل الناس بعضهم بعضا، وفي ذلك حياة لهم. فهذا المعنى الكثير في كل من الآيتين أداه لفظ يسير، من غير أن يكون في اللفظ شيء محذوف يحتاج إليه في أداء المعنى المقصود. تخيل مثلا أن العرب يقولون: القتل أنفى للقتل، هو بنفس المعنى، بنفس معنى ولكم في القصاص حياة، لكن ألفاظ القرآن ونص القرآن أفضل من وجوه، منها إن النص القرآني كلمتان فحسب، القصاص حياة، أما النص العربي فأربع، وما كان أقل لفظا مع الوفاء بالمعنى فهو أبلغ. ومنها أن في النص القرآني تصريحا بالمطلوب اللي هو الحياة، والتصريح بها أزجر عن القتل بغير حق وأدعى إلى القصاص، لكن هذا القول المأثور على العرب فإنما يدل على الحياة لزوما لا نصا. وأن في النص الكريم تذكير للحياة وهو مفيد لتعظيمها، من حيث إن في تشريع القصاص حياة من هم بالقتل، حياة المهموم، حياة من هم بالقتل، وحياة المهموم بقتله، وحياة كل من تسول له نفسه بقتل غيره، وحياة ذلك الغير، ففيه إذن حياة الجميع. ومنها أيضا أن النص القرآني عام مضطرد، لأن القصاص مطلق في كل وقت، لكن النص العربي ليس في ظاهره مضطردا، إذ ليس كل قتل أنفى للقتل، لأنه ربما يقتل ظلما وعدوانا. أيضا النص القرآني خالي من التكرار اللفظي، وهنا فيه تكرار القتل أنفى للقتل، وأن النص القرآني جعل القصاص كالمنبع للحياة بإدخال فيه عليه، النص العربي خلو من هذا. النص القرآني محلى بحلية الطباق بين القصاص والحياة، النص العربي عاطل الجيد من تلك الحلية البديعية، إلى غير ذلك من المزايا التي انفرد بها النص القرآني. وهناك ما يسمى بإيجاز الحذف، بل إيجاز، إما أن يكون إيجاز قصر وإما أن يكون إيجاز حذف. وإيجاز الحذف كثير جدا في القرآن الكريم، وخاصة في سورة يوسف كما يقول يحيى بن حمزة العلوي في الطرازي، فإنها مشتملة على الإيجاز البالغ بالحذف وغيره. وإيجاز الحذف هو ما قصد فيه إلى إكثار المعنى مع حذف شيء من التركيب ودلالة القرينة عليه، ما قصد فيه إلى إكثار المعنى مع حذف شيء من التركيب ودلالة القرينة عليه. والمحذوف أنواع شتى، فمنها ما يكون حرفا كقوله تعالى: ولم أك بغي، الأصل ولم أكن، حذفت النون تخفيفا، أو ما كان مفردا مضافا: واسأل القرية، يعني واسأل أهل القرية، أو ما يكون موصوفا: وعندهم قاصرات الطرف أتراب، يعني حور قاصرات الطرف أتراب، أو أن اعمل سابغات، يعني أن اعمل دروعا سابغات، أو ما يكون صفة: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، يعني كل وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة إيه؟
صحيح.
يأخذ كل سفينة إيه هنا؟ غصبة، صح، بس يعني يأخذ كل سفينة، إن صفت هذه السفينة أنها سفينة صالحة، يأخذ كل، ودي قراءة أصلا، يأخذ كل سفينة صالحة، فحذف الموصوف، يأخذ كل سفينة صالحة أو كل سفينة سليمة. نعم، ماشي، طيب، فأردت أن أعيبها، لذلك هو قال: فأردت أن أعيبها. فأيضا ما يكون شرطا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يعني إن تتبعوني يحببكم الله. أو ما يكون جملة كقوله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، يعني فاختلفوا فبعث الله النبيين. أو أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوني يوسف، فأرسلوني إلى يوسف لأستعبره الرؤيا، فأرسلوه إليه فأتاه وقال له: يا يوسف. ودليل هذه المحذوفات كلها إن نداء يوسف يقتضي أنه وصل إليه، والوصول إليه متوقف على فعل الإرسال، والإرسال إنما كان للاستعبار. واضح؟ هذا حذف إيه؟ جمل. والحذف على وجهين: إما أن يقام مقام المحذوف شيء يدل عليه كقوله تعالى: وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك. فقوله فقد كذبت رسل ليس هو جواب الشرط، لأن تكذيب الرسل سابق على تكذيبه، وجواب الشرط يجب أن يكون مضمونه مترتبا على مضمون الشرط، فالمذكور إنما هو علة الجواب المحذوف اللي هو إيه؟ الصبر وعدم الحزن. يعني كأنه قيل: وإن يكذبوك فاصبر ولا تحزن، لأنه قد كذبت رسل من قبلك، أي فلك بهم أسوة. والثاني ألا يقام شيء مقام محذوف، وهذا تفعله العرب اكتفاء بالقرينة. العرب ناس بتفهم، هم يكتفون بالقرينة، لا يحتاجون إلى إكثار الكلام. يعني إذا قلت أحضر محمد، كان معيبا عند العربية أن تقول حضر محمد، وإنما تقول ها، وإنما تقول إيه، حضر، أو تقول نعم، ماشي. أو مثلا إذا سئلت زيد في الدار، أو إذا سئلت من في الدار، فلا تقل في الدار زيد، لأنه خلاص هو ده مذكور في السؤال، إنما تقول إيه، زيد، وهذا هو الأفصح أن تقول زيد. فالعرب يحذفون، يكتفون في فهم المحذوف بالقرينة الدالة. وأدلة الحذف كثيرة، منها العقل والعرف، فالعقل يدل على الحذف، والعرف يدل على خصوص المحذوف، كقوله تعالى مثلا حرمت عليكم الميتة، يعني حرم عليكم أكلها. أو العقل والشروع في الفعل، تقول مثلا بسم الله، فهنا محذوف، دل عليه، تدل يدل عليه الإيه، الوضع اللي أنت فيه، بسم الله وأنت بتشرب يبقى بسم الله إيه، أشرب، بسم الله وأنت بتاكل يبقى بسم الله آكل، بسم الله أقرأ، بسم الله أقول الدرس، إلى آخره. وهكذا، فيبقى في قرينة بتدل على الحذف. هذا هو الإيجاز. واضح يا اخوانا الإيجاز ولا لا؟ واضح كده الإيجاز؟ طيب الحمد لله. بقي الإطناب، والإطناب هو أن يؤدى المعنى بعبارة زائدة عما يستحق، بشرط أن يكون لفائدة، وهو واد من أودية البلاغة. يعني هو واد من أودية البلاغة، بشرط أن يكون لفائدة، كما قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. فممكن يؤدي هذا الكلام بقوله رب إني كبرت، لكن لما قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، هو يطلب استدرار الرحمة، فناسب أن يذكر ما يستوجب الشفقة والإحسان، لذلك كان الزائد لفائدة. ولذلك لا يخلو الحال من أن يكون الزائد غير متعين أو أن يكون متعينا. فإن كان الزائد، طبعا الزائد لفائدة يسمى الإطناب، ماشي. طيب الزائد لغير فائدة، الزائد إن لم يكن لفائدة، فلا يخلو الحال من أمرين: أن يكون الزائد غير متعين، أو أن يكون متعينا. فإن كان الزائد غير متعين يسمى تطويلا، وإن كان الزائد متعينا يسمى حشوا، وهو نوعان، مفسد للمعنى وغير مفسد للمعنى، ولا يوجدان في كتاب الله، فلا حاجة لشرحه. ويكون الإطناب بالإيضاح بعد الإبهام، يعني كما قال الله سبحانه وتعالى مثلا إيه، وقضينا إليه ذلك الأمر، وبعدين وضحه أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. لكن لو قال مباشرة وقضينا إليه أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، هذا ليس فيه إطناب، لكن الإطناب فيه نوع من الذوق البلاغي، فيه نوع من الذوق الإيه، البلاغي. لو قلت مثلا هل أدلك على أكرم الناس أبا، وأفضلهم أو أفضلهم حسبا، وأمضاهم عزيمة، وأنفذهم رأيا، ثم قلت فلان، كان ذلك أوقع في النفس مما لو قلت فلان الأكرم الأفضل إلى آخره. واضح؟ ويكون أيضا بعطف العام الخاص على العام، والعكس. الخاص على العام زي يحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، للاهتمام بها، للاهتمام إيه؟ بها. الصلوات دي عام، والصلاة الوسطى خاص. ويكون بالعكس بعطف العام على الخاص، ونكتته الاهتمام الخاص بذكره في عنوان عام، زي رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. طيب ما هو اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، كل دول من المؤمنين والمؤمنات، ولا تزد الظالمين إلا تبارا. أوما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم. وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم، فإحنا عندنا موسى وعيسى هم النبيين، لكن هذا أيضا للاهتمام، اهتمام بالخاص بذكره في عنوان عام بعد العنوان الخاص، ماشي؟ أو يكون بالإغال، وهو ختم الكلام بما يفيد نكتة يتضمن المعنى بدونها، كالمبالغة في التشبيه أو تحقيق أو زيادة الحث والترغيب. قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا، ماشي فهمنا، لكن لما قال اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، هذا فيه إغال، لأن المعنى يتم بدونه، المعنى يتم بدونه، لأن الرسول مهتد لا محالة، لكن في التصريح بكونه مهتد وهم مهتدون إغال. ليه؟ لأن فيه وصف، في وصف الاهتداء ما يحفزهم إلى اتباع الرسل ويزيدهم رغبة فيه. وأيضا يكون بالتكرير لأغراض، منها تأكيد الردع والإنذار، تأكيد الردع والإنذار، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. فقوله كلا للردع والزجر والتعلق بالدنيا والتلهي بها عن الآخرة، وسوف تعلمون إنذار وتهديد، يعني سوف تعلمون ما أنتم عليه من ضلال إذا شهدتم هول المحشر. وفي تكريره تأكيد لهذا الردع والإنذار. وأيضا التكرير يكون فيه استمالة المخاطب، وقال الذي آمن يا قومي اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد، يا قومي إنما هذه الحياة الدنيا متاع. فكرر يا قومي لقصد استمالتهم وحملهم على قبول الإرشاد. والتكرار إخواننا، والتكرار من التكرار من فعل العرب، التكرار من فعل العرب ليس فيه إطناب. ذاك هو اللي ما يفهمش كلام العرب ما يفهمش، ما يفهمش اللي ما يفهمش كلام العرب ما يفهمش مثلا سورة الرحمن أو سورة المرسلات اللي هي ويل يومئذ المكذبين فبأي آلاء ربكما تكذبان. لأن التكرار فيه فائدة عند العرب. وانتم لما تقرأوا قصائد العرب مثلا قصيدة الحارث أو أبو منذر، الحارث بن عباد بن قيس بن ثعلبة البكري اللي هو كان في حرب البسوس المشهورة، لما قال قربا، كان من سادات العرب، لما قال كل شيء مصيره للزوال غير ربي وصالح الأعمال، وترى الناس ينظرون جميعا ليس فيهم لذاك بعض احتيالي، قل لأم الأغر تبكي بجيرا حيل بين الرجال والأموال، ولعمري لأبكين بجيرا ما أتى الماء من رؤوس الجمال، لهف نفسي على بجير إذا ما جالت الخيل يوم حرب عضالي. في قصيدته المشهورة. ثم قال يا بني تغلب قتلتم قتيلا ما سمعنا بمثله في الخوالي، قربا مربط النعامة مني لقحت حرب وائل عن حيالي. يعني هي لم تكن تحمل، فلما دخلها الحارث بن عباد صارت حامل لقحت. قربا مربط النعامة مني ليس قولي يراد لكن فعالي، قربا مربط النعامة مني جد نوح النساء بالإعوال، قربا مربط النعامة مني شاب رأسي وأنكرتني القوالي، قربا مربط النعامة مني للسرى والغدو والآصال، قربا مربط النعامة مني طال ليلي على الليالي الطوال، قربا مربط النعامة مني لاعتناق الأبطال بالأبطال، قربا مربط النعامة مني واعدلا عن مقالة الجهال، قربا مربط النعامة مني ليس قلبي عن القتال بسالي، قربا مربط النعامة مني كلما هب ريح ذيل الشمال، قربا مربط النعامة مني لبجير مفكك الأغلال، قربا مربط النعامة مني لكريم متوج بالجمال، قربا مربط النعامة مني لا نبيع الرجال بيع النعال، قربا مربط النعامة مني لبجير فداه عمي وخالي، قرباها لحي تغلب شوسا لاعتناق الكمات يوم القتال، قرباها وقربا لأمتي درعا دلاصا ترد حد النبال، قرباها بمرهفات حداد لقراع الأبطال يوم النزال. تخيل كل ديت اللي ما يفهمش كلام العرب، ولا يعني سبحان الله ولا يتضلع من كلامهم لا يفهم كلام الله سبحانه وتعالى. إذا كانت اللغة العربية من أهم يعني من أهم يعني الأمور التي يحرص عليها طالب العلم، وبخاصة طالب علم التفسير، بخاصة طالب علم التفسير. طيب نرجع إلى ما كنا فيه. فالتكرار أيضا يكون لطول الفصل، ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فكررت إن واسمها لطول الفصل، خشية إن الذهن يكون ذهل يعني، ويكون بالتكميل، فسوف يأتي الله بقول أو الاحتراس يعني، يعني أن يؤتى في كلام يوهم خلاف المراد بما يدفعه. فسوف يأتي الله بقوم يحبون ما يحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. مش بيقول لك إن ذلهم ده عن ضعف ومهانة، لا، ده هو ده ذل للمؤمنين بس، ذل للمؤمنين بس، إنما هو وليد التواضع للمؤمنين بدليل أنهم أعزة على من؟ أعزة على الكافرين. ويكون أيضا بالتتميم، يعني أن يؤتى في الكلام بفضلة لنكتة سوى دفع توهم غير المراد، زي مثلا قول الله سبحانه وتعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. فقوله على حبه تتميم، أريد به المبالغة في مدحهم، أريد به المبالغة في مدحهم. ويكون بالاعتراض، الاعتراض يعني أن يؤتى بجملة معترضة بين جملتين لا محل لها من الإعراب للتنزيه، ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. هذا أيضا من ضروب الإطناب، هذا أيضا من ضروب الإطناب. نبدأ إن شاء الله تعالى بشرح كلام المصنف رحمة الله تعالى عليه ورضوانه. قال رحمه الله تعالى: النوع الثامن والأربعون والتاسع والأربعون الإيجاز والإطناب، ويفهم منهما قسم المساواة، لأن ما أدى المعنى المقصود ولم يخل به مع قلة العبارة فهو الإيجاز، وما زاد عليه للمبالغة فهو الإطناب. طيب طبعا الإيجاز والإطناب يحتاج إليهما في الكلام، ولكل واحد منهما موضع وحاجة. فالحاجة إلى الإيجاز في موضعه كالحاجة إلى الإطناب في مكانه، فمن أزال التدبير في ذلك عن جهته واستعمل الإطناب في موضع الإيجاز واستعمل الإيجاز في موضع الإطناب أخطأ. يعني أنت لما تكون مثلا في لما تكون شايف واحد في خطر مثلا، وتقعد تقول له مقدمة علشان ينجو من الخطر، وهو هيموت، واحد هيقع في حفر، فتقعد تقول له يا فلان الطويل المش عارف كذا كذا كذا، تفضل توصفه، خلاص هو هيموت قبل ما انت تقول له، صح؟ او لما انت تكون في موقف مثلا يقتضي منك ان توجز في العبارة، تحتاج منك انك انت تكون رفيق في زيارة مريض في نحو ذلك، لا تطيل. هو ده فكرة الإيجاز والإطناب أصلا، في موطن يحتاج منك انك انت تتكلم بكلام طويل حتى يفهم عنك. فكل من الإيجاز والإطناب له إيه؟ له موطن. ولذلك قال: ويفهم منهما قسم المساواة، لأن ما أدى المعنى المقصود ولم يخل به مع قلة العبارة فهو الإيجاز، وما زاد عليه من المبالغة فهو الإطناب. طيب قالوا: مثال المساواة قوله تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. الحقيقة هذه الآية الكريمة عدها بعض العلماء من الإيجاز، عدها بعض العلماء من الإيجاز، وعدها بعض العلماء من المساواة، وعدها بعض العلماء من الإطناب، وكلهم من البلاغيين، يعني عدها في الصناعتين من الإيجاز، وفي الإيضاح من المساواة كما فعل المصنف هنا، وفي عروس الأفراح من الإطناب، من الإطناب، والأقرب والله أعلم أن تكون من الإيجاز. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وقد تحتمل المساواة. ومن الإيجاز: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فإن معناه كثير ولفظه قليل، وهذا من إيجاز الإيه؟ القصر، وهو ما لا حذف فيه. إحنا قلنا أن الإيجاز بينقسم إلى قسمين، ما هما؟ الإيجاز ينقسم إلى قسمين، ما هما؟ الإيجاز ينقسم إلى قسمين، ما هما؟ تمام، إيجاز بالحذف جميل، إيجاز بالحذف وإيجاز بالقصر. فالإيجاز بالقصر هو تقرير الألفاظ وتكثير المعاني، والإيجاز بالحذف هو ما يكون بحذف إما جزء جملة أو جملة أو أكثر من جملة. قال: ولفظه قليل، وهو من إيجاز القصر، وهو ما لا حذف فيه، وهو ما لا حذف فيه. ومنه قوله تعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فجمع في ذلك الكتاب والعنوان والحاجة، يعني جمع في هذه الكلمات العنوان والحاجة وإظهار الدين وعرض الرشاد إلى المكتوب، إلى المكتوب إليه. وده كلام في غاية الوجاز مع كمال الدلالة على المقصود. فهو أول شيء تحدث عن الرب سبحانه وتعالى، عن الإله وصفاته، بسم الله الرحمن الرحيم، ماشي، والنهي عن الترفع الذي هو أم الرذائل، اللي هو ألا تعلو علي، والأمر بالإسلام، والأمر بالإسلام اللي هو جامع لأمهات الفضائل، وليس الأمر فيه بالانقياد قبل إقامة الحجة على رسالته، حتى يعني يكون استدعاء التقليد. يعني ده كلام الطيبي رحمه الله. فإن إلقاء الكتاب إليها على تلك الحالة من أعظم الإيه؟ من أعظم الدلالة، من أعظم الدلالة. فهو قال له: من سليمان وبسم الله الرحمن الرحيم، عرفها بالرسالة، وألا تعلو علي، يعني لا ترتكبوا الحماقة اللي هي حماقة العلو والترفع، وأتوني مسلمين. ومنه: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، يعني خطاياه قد غفرت له، قد غفرت فهي له لا عليه. وهذا أيضا من الإيجاز بالتقدير، وهو الذي تكون ألفاظه مساوية لمعناه، لا يزيد أحدهما على الآخر، بحيث لو قدر نقص من لفظه لتطرق الخلل إلى معناه على قدر ذلك النقصان. ومنه قوله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وهذا من إيجاز، هذا من أي أنواع الإيجاز؟ إن الله يأمر من إيجاز القصر، من إيجاز القصر. فهو وعظ في ذلك بألطف موعظة، وذكر بألطف تذكرة، واستوعب جميع أقسام المعروف والمنكر، وأتى بالطباق اللفظي والمعنوي، وحسن النسق والتسهيل، وحسن البيان والإيجاز، وائتلاف اللفظ ومعناه، والمساواة، وصحة المقابلة، وتمكين الفاصلة، وجمعت أصول الشريعة في الأمر بثلاثة والنهي عن ثلاثة، بل في الأمر بشيئين وتكملة، والنهي عن شيئين وتكملة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، هذه تكملة، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وهذه تكملة، يعظكم لعلكم تذكرون. فانظر إلى هذه الآية العظيمة. قال رحمه الله تعالى: ولنذكر هنا أثر رواه السلفي في المختار من الطيوريات. هذا الكتاب من انتخاب أبي طاهر أحمد بن محمد السلفي، السلفي هكذا، الأصبهاني، من أصول كتب أبي الحسين المبارك بن عبد الجبار الصيرفي الطيوري، فلذلك يسمى بالإيه؟ الطيوريات، لأنه مختار، مختار من الطيوريات هذه، يعني مختار من كتب الطيوري. قال عن الشعبي: قال: لقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه ركبا في سفر فيه مع عبد الله بن مسعود، فأمر الرجل أن يناديه: من أين القوم؟ فأجابه عبد الله: أقبلنا من الفج العميق، نريد البيت العتيق. فقال عمر: إن فيهم لعالما. فأمر عمر رجلا أن يناديهم: أي القرآن أعظم؟ فأجاب عبد الله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى ختم الآية. فأمره أن يناديهم: أي القرآن أحكم؟ فقال ابن مسعود: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فقال عمر: ناديهم: أي القرآن أجمع؟ قال عبد الله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال: ناديهم: أي القرآن أحزن؟ قال ابن مسعود: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوء يجزى به. قال عمر: ناديهم: أي القرآن أرجى؟ أي القرآن أرجى؟ قال ابن مسعود: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قال عمر: ناديهم: أفيكم ابن مسعود؟ قالوا: اللهم نعم. وهذا الحديث ضعيف، إسناده ضعيف جدا، هذا إسناده ضعيف جدا. طيب، قال: ومنه إيجاز الحذف، ومثاله قوله تعالى في سورة يوسف، ومثاله قوله تعالى في سورة قوله تعالى حكاية عن يوسف بتفسير رؤيا الملك، قال: تزرعون 7 سنين دأبا، إلى قوله: وفيه يعصرون. وقال الملك، يعني فرجع إليهم الرسول وأخبرهم بمقالة يوسف عليه السلام فعجبوا لها. وقال الملك، وهذا نوع من الإيجاز بحذف الإيه؟ أحسنت. هذا نوع من الإيجاز بحذف الإيه؟ الإخوة عبر الإخوة والأخوات عبر الأثير. طيب، هذا نوع من الإيجاز بحذف الجمل. هذا نوع من الإيجاز بحذف الجمل. أنتم معايا ولا البث انقطع ولا إيه؟ مش عارف. طيب، وهذا نوع من الإيجاز بحذف الجمل. طيب، ماشي، الحمد لله. وهذا نوع من الإيجاز بحذف الجمل. طيب، ومنه قوله تعالى حكاية عن سليمان عليه السلام: اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. وفيه إيجازان، أحدهما في قوله تعالى: ثم تول عنهم، أي تنحى عنهم إلى مكان قريب تتوارى فيه فانظر ماذا يرجعون. وفي قوله: يا أيها الملك، يا أيها الملأ، فأخذه وذهب به فلما ألقاه فتناولته ثم قرأته قالت: يا أيها الملأ. يعني ففعل ذلك، فأخذ الكتاب فقرأته، ثم كأن سائلا قال: فماذا قالت؟ فقيل: قالت: يا أيها الإيه؟ يا أيها الملأ. فهذا أيضا فيه إيجاز بحذف الجمل. طيب، وطبعا في قوله: ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون، هذا فيه إيجاز قصر. هذا فيه إيجاز قصر، نعم، اللي هي أو مساواة، يمكن أن تكون مساواة، يمكن أن تكون هكذا. طيب، ومنه قوله تعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالا الحمد لله. فتقديره: فعمل به وعرف حق النعمة فقال الحمد لله. يعني ولقد آتيناهما علما، فعمل به وعلماه أو علماه وعرف حق النعمة فيه والفضيلة، وقال الحمد لله الذي فضلنا. والكثير المفضل عليه من لم يؤت علما، أو من لم يؤت مثل علمهما، وفيه أنهما فضلا على كثير وفضل عليهما كثير. وهذه الآية فيها شرف العلم وإنافة محله وتقدم حملته وأهله، وأن نعمة العلم من أجل النعم وأجزل القسم، وأن من أوتيه فقد أوتي فضلا على كثير من عباد الله، كما قال عز وجل: والذين أوتوا، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والذين أوتوا العلم درجات، نعم. طيب، قال: وقوله تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فإن جوابه فحذفت، يعني تتمته: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، تتمته: ذهبت نفسك عليهم حسرة، فحذفت لدلالة فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وهذا الوجه يعني الإضمار في قوله: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، ذهبت نفسك حسرة عليه. هذا هو الإضمار يعني في هذه الآية. وقيل: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، أي كمن لم يزين له سوء عمله. فيكون المعنى: أفمن زين له سوء عمله من الفريقين اللذين تقدم ذكرهما، الذين كفروا والذين آمنوا، كمن لم يزين له سوء عمله. ثم كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قيل له ذلك قال: لا. فقيل: فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرة. فهذا وجه. وقيل المعنى: أفمن زين له سوء عمله ذهبت نفسك عليهم حسرات. فحذف الجواب لدلالة فلا تذهب نفسك عليهم حسرات عليه، أو أفمن زين له سوء عمله كمن هداه الله، فحذف لدلالة فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فهذه أوجه معاني في هذه الإيه؟ في هذه الآية. أو تتمته كمن هداه الله، فحذفت لدلالة يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وقوله تعالى: فقل نضرب، طبعا في فرق شوية في النسخة، لأن يعني النسخة اللي عندي شوية مختلفة عن هذه النسخة. طيب، وقوله تعالى: فقل نضرب بعصاك الحجر، فانفجرت، أي فضرب فانفجرت. وأمثلة مجاز الحذف تجيء في أمثلة إيجاز الحذف، وذلك كثير. طب فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا، أي فضرب بها فانفجرت 12 عينا. ماشي، فده المضمر اللي موجود فيها أو المحذوف اللي موجود فيها. طيب، وقال: وأمثلة مجاز الحذف تجيء في أمثلة إيجاز الحذف. مجاز الحذف زي إيه؟ وذلك كثير. مجاز الحذف زي إيه؟ أيوه، زي واسأل أهل القرية، واسأل القرية. فهو ده اسمه مجاز بالإيه؟ مجاز بالحذف. واضح، إحنا خدناه قبل ذلك، يعني أخدنا المجاز بالحذف قبل ذلك، صح ولا لأ؟ طيب، فإذا هناك الحذف نوع من أنواع المجاز. الحذف نوع من أنواع المجاز. فهو يقول إن أمثلة مجاز الحذف تأتي هنا في إيجاز الحذف، تأتي هنا في إيجاز الإيه؟ الحذف، بفوائدها أيضا، يعني سواء كان التفخيم والإعظام، أو مثلا زيادة اللذة بسبب استنباط الذهن للمحذوف، أو زيادة الأجر بسبب الاجتهاد، أو التشجيع على الكلام اللي هو سماه ابن جني شجاعة العربية، وإلى آخره يعني. واضح؟ قال: وأما الإطناب فتارة يكون بغير الجملة وتارة يكون بها. فمن الأول قول الخضر لموسى عليه الصلاة والسلام في الكرة الثانية، قول الخضر لموسى عليه الصلاة والسلام في ألم أقل لك مطنبا لك، لزيادة تقرير ما ذكر أنه لن يستطيع معه صبرا. فجواب الخضر كان على نسق الجواب السابق، لكنه زاد ما حكي في الآية بكلمة إيه؟ لك. وهو تصريح بمتعلق فعل القول، وإذ كان المقول له معلوما من مقام الخطاب كان في التصريح بمتعلق فعل القول تحقيق لوقوع القول وتثبيت له وتقوية. ماشي، والداعي لذلك أنه إيه؟ أهمل العمل به. ما هو في الأول قال له: قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، لكن في المرة الثانية قال له إيه؟ قال ألم أقل لك، قال ألم أقل إيه؟ لك. لذلك اللام ديت بتسمى لام الإيه؟ اللي هي اللام اللي بتدخل على اسم أو ضمير السامع لقول أو ما في معناه. قلت لك، ماشي؟ أمرت لك، طلبت لك. هذه اللام تسمى لام الإيه؟ لام التبليغ، تسمى لام الإيه؟ التبليغ. يعني قلت له، أذنت له، فسرت له. وذلك عندما يكون المقول له الكلام معلوما من السياق، فيكون ذكر اللام لزيادة تقوي الكلام وتبليغه إلى السامع، ولذلك تسمى بلام التبليغ. لذلك هو في أول مرة ما احتاجش إلى هذه اللام، وقال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. واضح؟ لزيادة تقرير ما ذكر أنه لن يستطيع معه صبرا، أنه لن يستطيع معه صبرا. وقول موسى عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري مطنبا لي، يعني هو لم يقل رب اشرح صدري، وإنما قال رب اشرح لي صدري، والحروف الزوائد من الإطناب. رب اشرح لي صدري، هو لما يقول رب اشرح صدري خلاص، لكن لماذا قال لي؟ هو يفيد، اشرح لي، يفيد طلب شرح شيء له. ولذلك قال صدري، فأفاد التفسير والبيان، وأطنب لأنه يحتاج إلى ذلك. قال والحروف الزوائد من الإطناب. حروف الزوائد أو حروف الصلة اللي هي المشهورة عندنا في إيه؟ اليوم تنساه، أو أتاه سليمان، أو سألتمونيها، أو السمان هويت. ومعنى كونها زوائد يعني أن كل حرف وقع زائدا في كلمة فإنه منها، لا يعني إن هي تقع زوائد أبدا. واضح؟ ها؟ وهذه الزيادة تكون في الاسم والفعل، إنما الحرف لا يكون فيها زيادة، حروف لا يكون فيها زيادة، لأن الزيادة ضرب من التصريف، والحروف ليس فيها تصريف. فلما كانت الأسماء والأفعال تشترك في التصريف تسمى بحروف الإيه؟ تسمى بحروف الزيادة للأسماء والأفعال. ومعنى الزيادة يعني إلحاق الكلمة من الحروف ما ليس منه، إما لإفادة معنى، زي مثلا تقول ضارب فتفيد كلمة، أو تفيد إيه؟ اسم الفاعل اللي هو الضارب الذي يقع منه الضرب، أو مضروب للذي يقع عليه الضرب، أو لضرب من التوسع، عمود، سعيد. وحروف الزيادة 10 اللي هي مذكورة في اليوم تنساها، أو سألتمونيها، أو سألتمونيها. فهو يقول إن أي كلمة تجد فيها حرف زائد فالكلمة ديت من قبيل الإيه؟ ها؟ فصلتم؟ ها؟ من قبيل الإطناب. واضح؟ وحروف الزوائد من الإطناب، صح صح شوية يا أخوان، وحروف الزوائد من الإطناب. واضح؟ طيب، قيل ومن ذلك لا، في مثل لا أقسم بيوم القيامة، زائدة للإطناب، وقرر الإطناب فيها بما يقضي بأنها نافية، وهو مخالف للزيادة. ففي التبيان للطيبي بعد ذكر ذلك قال الإمام فخر الدين لا أقسم بيوم القيامة لنفي القسم، كأن المعنى لا أقسم بهذه الأشياء على إثبات هذا المطلوب، فإنه أظهر من أن يحاول إثباته بالقسم. قال الطيبي فإذا بلغ المنكر بحيث ينكر الضروريات تزاد لا إعلام بأن الواقعة لا يحتاج إلى إثباتها بالإيه؟ بالقسم، وهذا يقتضي أنها نافية، ومن قال إنها زائدة لا يثبت هذا. يعني هو عاوز يقول إن اللي عايز يحلف، لو عاوز يأكد لك الحلفان يعني، ويقول لك إن الأصل الموضوع مش محتاج لقسم، بيقول إيه؟ إيه؟ لا أقسم، بيزود اللام يعني، بيزود لا، ماشي؟ بيزود لا. طيب عموما المسألة دي بيكثر دورانها يعني في قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد، وسأذكر لكم خلاصة الأقوال فيه. القول الأول إنها زائدة، القول الأول إنها زائدة، ماشي؟ أو كما يسمونها صلة، على نية الرد على المكذبين، يعني أنها زيدت في الكلام على نية الرد على المكذبين، زي ما أنت بتقول في أول الكلام لا والله ما ذاك كما تقول، لو قلت والله ما ذاك كما تقول لكان جائزا. لما واحد مثلا يقول لك ده هم بيقولوا بيعملوا كذا وكذا وكذا، فتقول له لا والله، لا والله مش زي ما هم بيقولوا. لكن لما انت بتدخل لا، ممكن تقول والله لا، كلامهم غلط، لكن لما انت بتدخل لا فده بيدي نوع من انواع الايه؟ البلاغة في الرد، يكون ابلغ في الرد. خلاص؟ بس لا هنا ايه؟ زائدة، يبقى ده القول الاول. القول الثاني بعضهم يقول أن لا زائدة فقط، يقول إن لا هنا زائدة فقط، يعني ليست على نية الرد على المكذبين. هو قريب من الأول، لكن الأول بيفصل فيقول إن هي زائدة لنية الرد على المكذبين، والآخر أو الثاني يقول إن هي زائدة فقط، والمعنى أقسم أصلا، والمعنى أقسم. وقال بعضهم بل دخلت لا توكيدا للكلام، وقال بعضهم إنها لرد كلام مضى من المشركين، يعني إن في كأن في كلام مستصحب، كان في مشركين بينكروا الجنة والنار ثم ابتدأ القسم فقيل لا، يعني كلامهم باطل، فهو لرد كلام قبلها ثم ابتدأ القسم فقال أقسم بيوم القيامة، ماشي؟ يعني انت مثلا لما انت تقول والله ان الرسول لحق، وبعدين لو انت قلت مثلا لا والله ان الرسول لحق، فكأنك ايه بتكذب القوم الذين انكروا ان يكون الرسول حق. واضح؟ طيب، وهذا ترجيح الطبري رحمه الله تعالى. لا، ما هي لا بس لا أقسم بيوم القيامة، اللي هي ولا أقسم بالنفس اللوامة، اللي هي إن هي
لا أقسم.
ولا أقسم بالنفس اللوامة، ده رد برضو لكلام قبله. يعني هو يريد أن يقول إن المعروف في كلام الناس في محاورتهم لما حد يقول لا والله لا فعلت كذا، أنه يقصد بلا رد الكلام، وبقوله والله ابتداء اليمين، يعني كأنه يقول لا أقسم بالله لا فعلت كذا. فهو عاوز يقول إن مثلا لا أقسم بيوم القيامة قسم، ولا أقسم بالنفس اللوامة قسم، بس تأويل الكلام لا، ما الأمر كما تقولون أيها الناس من أن الله لا يبعث عباده بعد مماتهم أحياء، أقسم بيوم القيامة، ولا ما الأمر كما تقولون أيها الناس أقسم بالنفس اللوامة. واضح؟ هذا كلام الطبري رحمه الله تعالى، وجوز يعني بعض العلماء هذا الوجه، وجوزه طبعا النحاة، يعني النحاة جوزوه. وقيل أن لا هنا لنفي القسم، إن لا هنا لنفي القسم، وده قول الرازي اللي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، إن لا لنفي القسم، كأنه قال لا أقسم عليكم بذلك اليوم وتلك النفس، ولكني أسألك غير مقسم، أتحسب أن لا نجمع عظامك إذا تفرقت بالموت؟ فإن كنت تحسب ذلك فاعلم أننا قادرون على أن نفعل ذلك. واضح؟ أيوة. إيه الغرض من نفي القسم؟ الغرض من نفي القسم أحد أمور، إن المطلوب أعظم وأجل من أن يقسم عليه بهذه الأشياء، فيكون الغرض من هذا الكلام تعظيم المقسم عليه وتفخيم، تعظيم المقسم عليه وتفخيم شأنه، أو كأنه تعالى يقول لا أقسم بهذه الأشياء على إثبات هذا المطلوب، لأن إثباته أظهر وأجلى وأقوى وأحرى من أن يحاول إثباته بمثل هذا القسم. ثم قال بعده أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه، يعني كيف خطر بباله هذا الخاطر الفاسد، أو أن يكون الغرض منه الاستفهام على سبيل الإنكار، ويكون التقدير ألا أقسم بيوم القيامة، ألا أقسم بالنفس اللوامة على أن الحشر والنشر حق، هذا وجه يعني. فتكون لا هنا إيه نافية، والمعنى يعني في وجه على الاستفهام الإنكاري التعجبي، يعني كأنه يقول من المنكر العجيب ألا أقسم بيوم القيامة ولا بالنفس اللوامة. فنفي القسم هنا كأنه يقول إن ده أمر لا يحتاج إلى قسم، زي ما الطبيب يقول هنا، يعني أو كما نقله عن الرازي لا أقسم بهذه الأشياء على إثبات هذا المطلوب، فإنه أظهر من أن يحاول إثباته بالقسم. قال الطبيب فإذا بلغ المنكر بحيث ينكر الضروريات تزاد لا، إعلاما بأن الواقعة لا يحتاج إلى إثباتها بالإيه؟ بالقسم، وهذا يقتضي إنها نافية، ومن قال إنها زائدة لا يثبت هذا المعنى يعني. طيب،
قول الشهادة ده مقبول.
أيوة مقبول، هو ده أحد الأوجه حاجة، يعني هذا أحد إذاك، هو قال ومن قيل ومن ذلك لا، في مثل لا أقسم بيوم القيامة زائدة للإطناب، وقرر الإطناب فيها بما يقضي بأنها نافية وهو مخالف للزيادة، يعني هو يريد أن يقول، هو يريد أن يقول هنا يعني إذا تقرر أن حروف الصلات تزاد للإطناب، فالأصل أن لا هنا مزيدة للإطناب، مزيدة للإطناب وليست لنفي القسم، فلو كانت لنفي القسم لن تكون للإطناب، لو كانت لنفي القسم لن تكون للإطناب. واضح؟ واضح كده؟ طيب، قال وقوله تعالى الذين يحملون العرش، ومن الإطناب بالجمل قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، قال الآية أطنب فيها أبلغ إطناب لكون الخطاب مع الثقلين، أطنب فيها أبلغ إطناب لأن الـ 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 لأن لكون الخطاب فيها مع الثقلين. طيب طبعا في بعض النسخ فيها يعني فيها بعض الزيادات، لكن على أي حال هو يقول: ومن الإطناب بالجملة أو بالجمل، يعني قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض إلى آخره. هذه الآية طبعا من الآيات العظيمة جدا، يعني هذه الآيات من الآيات العظيمة، والآية فيها إطناب بالبسط لتوجيه الآيات أو الأنظار لآيات كونية دالات على طائفة من صفات الله عز وجل، منها شمول العلم وعظيم القدرة لرب العالمين سبحانه وتعالى. تخيل إن في كم آية في هذه الآيات: ظاهرة خلق السماوات والأرض، واختلاف الليل والنهار، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، والماء الذي ينزله الله من السماء فيحيي به الأرض بعد موتها، وما بث الله في الأرض من كل دابة تدب عليها، وتصريف الرياح، وتسخير السحاب بين السماء والأرض. هذه كلها من الإطناب. فسبحان الله، يعني كيف إن بلاغة القرآن الكريم لا يستطيع أحد، يعني لا يستطيعها أحد في بيانها وفي علو شأنها. وبهذا نكون قد انتهينا يعني من بيان هذه الأنواع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعل الله عز وجل هذه المجالس في موازين حسناتنا، وأن يرزقنا الله تبارك وتعالى العلم النافع والعمل الصالح. يعني جزاكم الله خيرا على صبركم وأحسن إليكم، وأتم علينا وعليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.